بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم بنورك اهتدينا، وبفضلك استغنينا، وبنعمتك وحدك يا ربنا أصبحنا وأمسينا. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد، لم تلد يا ربنا ولم تولد، ولم يكن لك يا ربنا كفوا أحد. أنت الحق وأنت العدل، بيدك كل شيء، أنت الخالق فأنت المدبر وأنت الحاكم. نحتكم إليك فيما شجر بيننا، ونلجأ إليك فنحن الأذلاء بين يديك والفقراء إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. أما بعد، فإني أتوجه بالشكر الجزيل للجهة الداعية جمعية الاتحاد الإسلامي التي لا تألو جهدا في نصرة شريعة الله تعالى وفي تعريف بدين الإسلام بحكمة وبموعظة حسنة على مدى عقود من الزمان. إخواني الأكارم، أصحاب السعادة والفضيلة، أخواتي الكريمات، أيها الحفل الكريم، عنوان لقائنا، ولا أقول محاضرتنا، إنما عنوان لقائنا التفاعلي، وأرجو أن يكون كذلك، هو الأحوال الشخصية في لبنان بين تضليل الإعلام والإفساد التشريعي. الأحوال الشخصية في لبنان وضعها الدستوري يصح أن يطلق عليه وجود فدرالية في التشريع في مجال الأحوال الشخصية، وهذا مصطلح وضعته لتوصيف الوضع الدقيق للأحوال الشخصية في لبنان. ذلك أن المادة التاسعة من الدستور اللبناني تنص على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وأن الدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى، وهذه كلمة تعالى أنها موجودة في الدستور، أي تعالى الله عما يصفون، تحترم جميع الأديان تحت حمايتها، على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام، وهي تضمن للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية، دقيقوا معي أيضا، والمصالح الدينية، وهذه منزية من الكثيرين في زماننا، ليس فقط ضمان احترام أنظمة الأحوال الشخصية، إنما أيضا المصالح الدينية، ولها مرام بعيدة وكبيرة. طبعا التعددية الموجودة في أنظمة الأحوال الشخصية إنما هي متأتية من نظام الملة الذي كان معتمدا في الدولة العثمانية، التي منحت إدارة ذاتية وحصرية للطوائف، يعني هناك احتكار تشريعي لكل طائفة أن تشرع لنفسها في مجال الأحوال الشخصية. وبذلك وفي زماننا أقر المجلس الدستوري في قرار الصادر في 8/6/2000 أن المادة التاسعة من الدستور تعطي الطوائف الدينية المعترف بها استقلالا ذاتيا، هذا نص المجلس الدستوري قراره، في إدارة شؤونها ومصالحها الدينية. الطوائف طبعا في لبنان كما يعلم البعض تعداد بعض الطوائف ويغفل عن تتمتها. طبعا 12 طائفة مسيحية في لبنان، مارونية، أرثوذكس، كاثوليك، ملكية، أرمانية، غريغورية، أرثوذكسية، أرمانية كاثوليكية، سريانية أرثوذكسية، سريانية كاثوليكية، شرقية أسطورية، كلدانية، لاتينية،
الإنجيلية والطوفية التي أضيفت بعام 96. الطوائف الإسرائيلية اليهودية بحسب مرجعيتها كنيسة حلب أو كنيسة دمشق أو كنيسة بيروت. الطوائف الإسلامية أقول ذلك دستورا لا اعتقالا، فإن في المسألة دي نظر آخر من حيث المعتقد، إنما الطوائف الإسلامية من وجهة نظر دستورية لبنانية هي السنية والشيعة الجعفرية والعلوية والإسماعيلية والدرزية. إذا خمسة وفوق ثلاثة صار ثمانية وعندك 12، يعني بهذا الوقت كنا بالعشرين. طيب الآن الخطورة على كل الطوائف إنما تأتي من استيراد مفهوم جديد أطلع علينا من قبل حركات نسوية متطرفة في نسويتها، وهذه الحركات ألخت بظلالها في عملها على منظمة الأمم المتحدة على مدى عقود، ولذلك فإننا نستطيع أن نقسم ولادة مصطلح الجندر أي النوع الاجتماعي كبديل عن ثنائية الذكر والأنثى، وكمظلة لاستبدال التسلط الذكوري في بعض المجتمعات وهو ما لا ينكر، بإحلال استبدال أنثوي مكانه، وهذا كارثة أعظم من التسلط الذكوري لأنه لا يفيدنا في شيء، إنما يفضي إلى تغليب أنثى على ذكر لمجرد أنها أنثى فقط. في عندنا ثلاث أطوار ظهور السوسيولوجي في ثمانينات القرن الماضي عندما بدأ الكلام عن تحليل الأدوار، أي دور الذكر ودور الأنثى في الأسرة، وعن المسؤوليات والمعوقات للرجل والمرأة. ثم إلى الظهور الأيديولوجي في التسعينات للحركة النسوية، ثم إلى الظهور القانوني عبر وثيقة مؤتمر السكان، معلوم أنها صدرت في عام 94 في القاهرة، وكان لشيخنا الكبير شيخ الأزهر الشريف آنذاك الإمام الأكبر رحمه الله موقف رائع ومميز، إذ وقف أمام تشريع الشذوذ آنذاك ووقف بوجه من كان يحكم آنذاك ليتصدى لإصدار وثيقة معينة على أرض مصر المحروسة تغطي مثل هذه الجرائم، حيث يظهر في الوثيقة الختامية 51 مرة مصطلح الجندر، وبعد ذلك في مؤتمر بكين 95 حيث يظهر مصطلح الجندر 233 مرة لإلغاء وجود ذكر وأنثى، وبالتالي ليرخي ذلك كما سنرى بعد قليل، ليرخي ظلاله على منظومة الحقوق والواجبات في الأسرة. القول بمساواة الأنواع، يعني الجندر عندنا جندر، ثم عندنا جندر إيكواليتي. القول بمساواة الأنواع يحتم توحيد الأدوار ويحتم اقتسامها بين الرجل والمرأة مع فك التلازم بين المرأة والأمومة وبين الرجل ومسؤوليته عن الأسرة، أي ما عاد هناك مسلمات في مسألة الأسرة، لا أن الرجل هو مسؤول عن الإنفاق ولا أن المرأة مسؤولة عن رعاية الطفولة. القول بسياسات تراعي المنظور الجندري حيث المساواة التامة بين الرجل والمرأة ابتداء، ثم دعم حقوق الشباب ومساواة بالأسوياء. سيمر معنا أنه عندما نكون أمام جندر يعني نوع اجتماعي، فهذا النوع الاجتماعي قد يكون ليزبيان سعقية، قد يكون جاي أي يرتكب فاحشة القوم لوط، وقد يكون
بايسكشوال اي ثنائي الجنس، يعني يوم يتعامل مع نفسه انه اختار الهويه انه ذكر الهويه الجنسيه، ويوم انه انثى، ثم الترانس جندر الذي يقوم بعمليات تحويل الجنس. هذا كله مراد تسويقه في لبنان في وجه كل الطوائف. نحن لسنا وحيدين امام هذا المد، انما قد تكون اكثر حساسيه نظرا لوجود مفهوم الحلال والحرام جليا في حياتنا اليوميه. البند الثالث وهو الغاء التشريعات والممارسات التي تميز ضد النساء والفتيات، واسقاط الفوائد التشريعيه من خلال الغاء استهدف امورا معينه. وهذه الامور نحن يعني نقراها تماما في الماده 13 من اتفاقيه القضاء على كافه اشكال التمييز ضد المراه المعروفه بالسيداو. الغاء نظم القوامه، يعني حتى عند الكنيسه ان الرجل هو راس الاسره. طب احنا لماذا نصطنع خصومه بين الراس والقلب؟ اذا كانت المراه قلبا فان الرجل هو راس. فما عندهم راس عندنا اسمه قوامه. نظم الغاء نظم القوامه والولايه والوصايه والتعدد والعده والحضانه والزواج والطلاق وفقا لاتفاقيه السيداو. وهذا امر خطير. طبعا صنفت احدى طالباتنا في الجامعه الماده 16 من اتفاقيه السيداو من منظور فقهي اسلامي. يعني لماذا حتى رفضها وتحفظ عليها لبنان في الأمم المتحدة؟ لأنها ضد كل الطوائف. ولماذا سترون بعد قليل لماذا تقوم بعض الجمعيات الممولة من جهات خارجية بتشويه صورة الأحوال الشخصية وتقول 16 تحت الزفت. كل لبنان امتلأ من سنتين ببوستر اسمه 16 تحت الزفت، يعني مادة 16 هي التي تجعل تحفظ لبنان على المادة 16 هو الذي يجعل أحوالنا الشخصية تحت الزفت بنظرهم. طيب وصولا إلى حماية الإباحية عبر توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. هلأ كلام الصحة الإنجابية يوحي بأنه والله نحن بدنا نحافظ على اللقاحات، بدنا نحافظ على الصحة، لكن حقيقة هي تأمين منظومة حماية قانونية وقضائية للفوضى الجنسية، بحيث تحمل المرأة ممن تشاء وتجهض متى تريد انطلاقا من المقولة التي أضحت مسلمة عند هؤلاء المشرعين في اليونايتد نيشن أن your body is your own، جسدك ملك لك، يعني تحملين ممن تشائين وتضعين وتنجبين ممن تشائين. وطبعا سيكون ذلك على نفقة الدولة ووفق حماية من الدولة. وصولا إلى اختيار الهوية الجندرية اللي هو عندك gender identity sexual orientation، في عنا male، والتوجه الجنسي ساعة بيعمل آدم ساعة بيعمل حواء بحسب ماذا يريد. وصولا إلى العمل على الضغط على الدول والشعوب المسلمة خاصة. نحن أقول أيضا في عنا شعوب ملتزمة كاثوليكيا في أوروبا وفي أمريكا اللاتينية ترفض إلى حد كبير مسألة الشذوذ ومسألة إلغاء دور الرجل في الأسرة لسحب التحفظات عن اتفاقية السيداو واتفاقية حقوق الطفل، لأنه أيضا في شيء اسمه تمكين الطفل الامباورمنت، استقواء الطفل على أهله، وهذا كان كاد أن يتسرب وقد تصدينا له عندما كان هناك مشروع قانون العنف الأسري منذ عدة سنوات الذي مكن لكل طفل أن
يستعين بالقوى الأمنية إذا منعه أبوه، يعني حتى إذا اعترضت الأم على خروج ابنتها اللي عندها مثلا عمرها 12 سنة 11 سنة مع زميل لها، كان النص يجيز لها أن تستعين بالقوى الأمنية على أمها. يعني هذا الآن اسمه استقواء الطفل على أهله، مثل ما تعرفوا ببعض الدول في أمريكا الشمالية بيتصل بال911 وبيجيب البوليس على أهله. طيب، تخصيص موازنة خاصة لإدماج البعد الجندري في جميع السياسات والبرامج والمشروعات. هنا الخطورة. الآن ليست خطورة فقط في الضغط الإعلامي لرفع تحفظات لبنان عن المادة 16 ومادتين أخريين، إنما الخطورة أيضا تكمن في تسرب الماركتينج لهذه المفاهيم داخل المناهج التعليمية التي توضع في المركز التربوي للبحوث والإنماء في لبنان، حيث يعاد طبخ الآن البرامج للترويج لهذه المفاهيم التي تضرب الكفالة الدستورية لاحترام أنظمة الأحوال الشخصية لكل المواطنين إلى أي طائفة انتموا من هذه الطوائف، وصولا إلى ما يسمى عندهم بالوعي الجندري gender awareness، وهو إدراك الإنسان لمفهوم الجندر نوع اجتماعي، ما عنديش ذكر وأنثى بعد الآن، ومنظومته، وإلى مأسسة الجندر mainstreaming، والاستراتيجية التي تتبناها الحكومات والكيانات الفاعلة في المجتمع وتقوم بتنفيذها المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لتحقيق هدف مساواة الجندر. لذلك بتلاقي اليوم وركشوب بوزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة الصحة أو وزارات التربية، وقد نراها قريبا في وزارات أخرى، ليتسع هذا المفهوم الذي يعتبر هادما لمفهوم الأسرة كائنا ما كانت الأسرة وعلى أي دين كانت في لبنان. طيب، الشق المتعلق بالأمور الجنسية على مستويات الباكج في الأمم المتحدة له مرجعية، بعضها في اتفاقية البكين، بعضها في اتفاقية السيداو، وبعضها في اتفاقية القاهرة، وبعضها في اتفاقية الإعلان حقوق الطفل. من اتفاقية بكين، تثقيف الجنسي للمراهقين. يحسب البعض أن التثقيف الجنسي لئلا يقع المراهق، مع أنه ما عندناش مراهق، نحن في المنظومة التربوية الإسلامية لا يوجد شيء اسمه مراهقة، بالغ أو غير بالغ فقط لا غير، إنما جعلت المراهقة لتغطية ارتكابات معينة. قد يقفت إلى الأذهان أن التثقيف الجنسي يحميه من الإيدز، في حين أن التثقيف الجنسي المراد منه ترويج الإيدز من حيث ترويج الزنا. وكما أثبت أستاذنا الدكتور عبد الحميد القضاء اللي هو رئيس اتحاد الجمعيات الطبية في العالم الإسلامي، أن الوعي الذكري في نسيجه لا يمنع انتقال الإيدز لدى العملية الجنسية، إنما يمنع الحمل فقط، ويكذب على الشعوب وخاصة في إفريقيا بأنه قبل ممارستك لهذه العملية الجنسية عليك أن تستعين بالكوندوم فيصاب بعد ذلك بفيروس الإيدز، لأن فيروس الإيدز هو أصغر 40 مرة من فتحة قماشة هذا الواقي الذي توزعه وكالات دولية. ولذلك من هنا نفهم ارتفاع عدد الإصابات بالإيدز حول العالم. تيسير الحصول على وسائل منع الحمل وتصير تتوزع بالمدارس، إباحة وتقنين الإجهاض باسم الإجهاض الآمن، والإجهاض كما قلنا مرارا الإجهاض هو اغتيال الأجنة، يعني ننظر لطرف معين انه بيقول لك نحن ضد عقوبة الإعدام، ليه؟ بيقول لك احتراما لحقوق الإنسان، وبعد ذلك بالمقابل يقنن الإجهاض اللي فيه اغتيال للأجنة دون أن يكون للجنين القدرة على أن يدافع عن حقه الأول في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ألا وهو حق الحياة. لذلك تجدون أن الإجهاضات العديدة والكبيرة في مستشفيات كندا ودول كثيرة مليئة وهناك مزابل بشرية، يعني ما عاد هناك احترام لما يسوق أنه احترام لحقوق الإنسان عندما نرى أن جنينا يرمى به في نفايات الطبية. الحقوق الإنجابية أنه بجعل المرأة لوحدها صاحبة قرار الإنجاب. طب أنت الآن صاحبة قرار الإنجاب، إذا تفردت فأين شريكك؟ ما أنت ما بتستعملي كلمة زوج، بيستعملوا كلمة بارتنر، شريك، لأن الشريك عندهم قد يكون شريكا في غير مؤسسة الزواج. طيب كيف لا يكون هو شريكا في قرار الإنجاب؟ يعني لو تعسفت هي في عدم الحمل ما الذي يحصل؟ إنما توقع زوجها في مسائل أخرى وفي مؤسسات أخرى، قد تكون منها المساكنات، وقد تكون توقعه أيضا في التبني، وهذا ما يوقعنا بمسألة أكثر خطورة وهي الاتجار بالبشر من خلال التبني. الصحة الجنسية والتمتع بالحياة الجنسية، الكلام عن رعاية الصحة الإنجابية وعن الجنس الآمن، يعني مارس الجنس لكن قبل ذلك وأنت آمن، آخذ احتياطاتك الطبية. وكما نقول دائما إن الذي يقول ذلك كمن يقول للقاتل قبل أن تقتل عليك أن تلبس القفازات، قبل أن تزني عليك أن تستخدم الواقي الذكري. تعليم ممارسات الجنسية وتعليم الجنس الآمن في المناهج التعليمية، بند 108، نحن نركز كل واحد بأي بند في اتفاقيات بكين. التوجه الجنسي من خلال ميل الشخص للممارسة مع الذكور أو الإناث، إن هذا شو بيكون؟ بايسكشوال. الهوية الجنسية، وأعظم شيء هنا يرد والذي تجتهد عليها الآن الحركات النسوية في لبنان، تجريم ما يسمى برأيهم بالاغتصاب الزوجي. وأنا أسأل، وقد سألت إحدى ممثلات هذه الجمعيات الكبرى في لبنان عندما كانت هناك مناظرة في نقابة المحامين، سألت يعني عقد الزواج ماذا يفيد؟ حل استمتاع الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل على وجه مشروع، إذا أراد أن ينال شيئا من حقه اللي هو من آثار العقد يقال إنه اغتصب زوجته، يعني أي رجل قارب زوجته فزعمت أنه اغتصبها بترميه بسجن رومي 3 سنين، ومين اللي بيشهد عليهم أنه كانت عملية إرادية أو اغتصابية؟ وهذا ما قاله شيخنا الوالد رئيس طبعا مؤتمر الإسلامي للشريعة والقانون ورئيس مجلس أمناء جامعة طرابلس لإحدى النائبات في لبنان، قال ماذا تريدين؟ يعني نركب كاميرات فوق الفراش الزوجي؟ كيف نثبت عملية الاغتصاب بين رجل وزوجته؟ ما هذا؟ هذا في تعذر. وغدا سنكون أمام جريمة أخرى، شو اسمها؟ جريمة التحرش، أي تحرش الرجل بزوجته لأنه هي بنت الجيران. سبحان الله. السؤال، من وراء هذه الاتفاقيات؟ الجواب، لجنة المرأة في الأمم المتحدة المكونة من شخصيات لا تعترف في حقيقتها بالأسرة وتتبنى أفكارا منها الأنثوية المتطرفة والعداوة للإنجاب والدفاع عن حقوق الشواذ. وكان المفكر الكبير الأستاذ عبد الوهاب المسيري يقول في اختزال في فكرة البوست مودرنيزم، أنهم اختزلوا العلاقة الرائعة بين رجل أراد أن يتزوج بينه وبين زوجته، اختصروها بمسألة الجمال، ثم اختصروا الجمال بالجنس، ثم أخرجوا الجنس من مؤسسة الزواج، فصرنا أمام الفوضى الجنسية المرعية بنصوص دولية. فالأنثوية المتطرفة ترى أن الأنثى كيان منفصل عن الذكر، متمركزة حول ذاتها، وهي في حالة صراع كوني تاريخي معه، وترى أن الرجل هو السبب في تعاسة المرأة. نحن أبرياء، الله وكيلكم، والله هذه تهمة تحتاج إلى أدلة. كما ترى أن المرأة لو حكمت العالم فسيكون أكثر سلاما ولن توجد حروب، وحتى تحكم العالم لابد من الاستغناء عن الرجل، لذلك فيتدعو إلى كراهية الرجل وتمكين المرأة من خلال الاستغناء عن الرجل، وهذا ما يسمى بالاستقواء الاقتصادي، وذلك من خلال امتلاكها للمال والعضلات مثل الرجل، فضلا عن رفض العلاقة الجنسية وإباعة علاقات الشذوذ، لأن الفكر الأنثوي يرى أن اضطهاد المرأة جاء من أدوارها الطبيعية، إنه طبيعي أنت تحملي وتربي وتكوني أم، كأنه هذا عقاب، بدل ما يكون هذا الرسالة في أجلى تجلياتها، أن تكوني أنت صانعة الأجيال ومخرجة قادة المجتمع. ماذا عن مواد قانون حماية المرأة من العنف الأسري الذي قدم في مصر؟ هذا مثل على ذلك، نفس الكلام. نحن أتينا بعينة من بحث مقدم من أختنا كاميليا حلمي لأنها مصرية، فالمجلس القومي للمرأة أيضا تقدم بمشروع قانون هناك، نفس الدين، دين الجندرة، هو استبدال الشراكة بالقوامة، لأن الباء تقترن في اللغة بالمتروك، أي ترك القوامة لحساب الشراكة، التساوي التام في تشريعات الزواج، إلغاء تعدد عدة ولاية مهر إنفاق على الأسرة. يعني أنتم بكون تسوقوا لتمكين المرأة. طيب يا أخي، ما المكلف بالإنفاق هو الزوج، أنتم عندما كلفتموها بالإنفاق ما الذي قمتم به؟ أخرجتموها اضطرارا إلى العمل، لا اختيارا، اضطرارا، لأجل أن تنفق على التساوي مع الزوج، وهذا عين العنف المزعوم ضد المرأة، عين العنف. التساوي في الإرث، من قال إن التساوي فيه العدل؟ العدل دائما لا يقتضي المساواة، العدل لا يقتضي المساواة، عندي equity equality، العدل أن أعطي كل ذي حق حقه فقط، لكن فلسفة التشريع في بقاء هذا التشابك، وهذا ما شرحه بشكل جلي شيخنا الشعراوي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. كأقراص الساعة هناك أسنان، عطاء ومنع، عطاء ومنع. نحن الرجال حرمنا من حق في الحضانة مثلا، نحن مش أهل لأن نحضن، لماذا؟ لوجود، كما يقول إمام السيوطي في الأشباه والنظائر، لوجود نقص عاطفي عند الرجال، نحن لا نصلح لحضانة الأطفال. أما الأم عندها غريزة الأمومة تصلح لذلك، الذي يطالب بالتساوي في كل شيء إنما يغفل ويتعمد إغفال ثلاث فروقات رئيسية. الفروق الرئيسة هي فروق بيولوجية وسايكولوجية نفسية وفيزيولوجية، ليس هناك تطابق كامل بين الذكر والأنثى بكل خصائصه. يا أخي، الألوان الله جعل سبعة، المقامات الموسيقية سبعة، دو ري مي فا سولا سي، لماذا تريدون أن تحول المرأة إلى رجل؟ لماذا تريدون أن تحول الرجل إلى امرأة؟ ما هذا الإرهاب الثقافي؟ ما هذا التعليب؟ ما هذا الإنكار للتعددية؟ يوجد يا أخي حتى في النواة، في النواة يوجد الإلكترون ويوجد البروتون، E- والP+. لماذا تريدون تعليب الإنسان كأنه أحادية فقط، لا يوجد تكاملية. لماذا؟ إنه التطرف الأنثوي، إلغاء استئذان الزوج، إنه يا أخي هي حرة أن تسافر متى تشاء وهي متزوجة. طب يا أخي أنت إذا كانت زوجتك معلمة في جامعة، مدرسة في مدرسة، العقد يقتضي حضورها هذه المحاضرة في دوام، وإذا أرادت أن تغيب فلابد من أخذ موافقة الإدارة. الرجل في البيت هو رئيس مجلس الإدارة، والمرأة في البيت هي المدير العام. لابد أن نفق هذه الأولويات، هذه يعني الأبجديات. فالقول بأنه الاستئذان كأنه عنف أبدا. ولو أن رجلا منع زوجته من الخروج تعسفا رفعت أمرها إلى القاضي، هذا هو الفقه الإسلامي، يؤدبه القاضي. فبتقلي وين هالنظرية يا دكتور؟ ما عم تصير. إذا لازم تصير، بدل ما أنا الآن أقوم بتفعيل النصوص الفقهية، هم يريدون هدم الفقه من ألفه إلى يائه. سحب سلطة التطليق من الزوج. كان العلامة السباعي رحمه الله شيخ والدنا، العلامة السباعي عنده فرضيات في شرح قانون الأحوال الشخصية السوري الذي أصدره، والذي نتمنى أن نصل في لبنان إلى مثيل له. نحن لابد أن نقنن أحوالنا الشخصية بتقنين codification من الألف إلى الياء، وأن نشرح حقوق وواجبات الزوجين وحتى الأولاد وحتى تجاه الأقارب في codification، وليس فقط في الإحالة إلى أرجح الآراء في مذهب الإمام أبي حنيفة. كان قد وضع probabilities، احتمالات، إنه إما الطلاق أن يكون بيد الزوج، وإما أن يكون بيد الزوجة، وإما أن يكون بيدهما مجتمعين، وإما أن يكون بيد القاضي، وإما أن يكون بيد شخص آخر. هالاحتمالات درسها وحللها، اسم السبر والتقسيم. لكن إذا سألنا لماذا كان الطلاق بيد الرجل ابتداء، لأنه هو الذي أنفق، وهو الذي اشترى أو استأجر، وهو الذي فرش هذه الدار، وهو الذي أعطى المهر، وهو الذي عليه النفقة الزوجية. إذا كان بيد الزوجة بلحظة، لحظة غضب واحدة، قد تعلن العصيان المدني فينهدم عش الزوجية بلحظة، لحظة غضب. نعم هناك احتمال آخر، أن تفوض بتطليق نفسها، وهذا احتمال قائم لكنني لا أنصح به. لماذا؟ قلنا لغلبة العاطفة، وهذه مش تهمة، هذه فضيلة عند المرأة ونحتاج إلى تفعيلها. أما أن يجعل بيد القاضي كما يدعو بعض الناس في زماننا، خاصة من المدونة المغربية مرورا بتونس وصولا إلى بعض الأصوات الشاذة في لبنان، ممن تريد فرض وصاية على الرجال أيضا في مسألة ممارسة الطلاق. أخي إذا تعذر الحياة الزوجية، كل واحد يروح بحال سبيله، في لوجيك، وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. حتى الكنيسة الكاثوليكية وصلت إلى شيء اسمه الآن إنهاء الزواج بأسباب معينة، مش طلاق. طيب وصلت إلى شيء اسمه التفسيح، أي بلك إذن خاص من بابا روما. الكنيسة الأرثوذكسية وصلت إلى وجود طلاق في الكنيسة الأرثوذكسية، لكن لأسباب محصورة وبيد القاضي. الكنيسة السريانية توسعت أكثر من الأرثوذكسية، ولذلك كان هناك النداء الشهير للبطرك الراعي الآن غبطة البطرك، ذكر أنه يحذر من ظاهرة وجدها عنده بالظاهرة تبديل الدين وتبديل المذهب، وهذا ما يدخلنا في ضرورة إجراء مراجعات في كنيستهم لهذه الحالة. لكن في الأصل أن الطلاق هو بيد الزوج، وهي دخلت بعقد على هذا الأساس. أيضا إعطاء الزوجة الحق في أن تشتكي زوجها بتهمة الاغتصاب وزيد اليوم او التحرش، تتصل على الدرك زوجي يتحرش بسيء الاخلاق. منح الفتاة كل الحريات الجنسية، يعني احنا لما نقول انه هو وجد زوجته مع رجل اخر فانكر عليها ذلك، بتقول له للنائب العام اليوم المدعي العام تقول له عنفني نفسيا، وشو بيلزمه؟ باخلاء البيت 48 ساعة او باستئجار شقة بديلة. ليه؟ لانه عنف نفسيا، منع عن النفقة. ليه؟ طيب له الحق اذا خرجت الزوجة من البيت دون موافقة زوجها واقامت، قالت له انا قاعد بالمصيف لحالي لما بدك اتصل فيني، طب هذا اسمه خروج عن العقد. الخروج عن العقد اسمه نشوز، ان نشز اذا تأبى، اعلنت العصيان المدني فتسقط نفقتها. الان بدل ما تسقط نفقتها الان يغرم الزوج ويحول الى جمعية معروفة في لبنان تسوق للجندرة، قال لي حتى ياخد شو دروس، 10 دروس وبيدفع حق الدروس بمركز الجمعية. هذا هو القانون الساري المفعول. طيب ما هذا؟ ما هذا؟ يعني نحن الآن سيمر معنا بعد قليل مشروع قانون مر على هذه الحكومة التي نحن نتفيأ ظلالها الآن في المعرض، مشروع قانون سترون أنه طلبوا في هذا المشروع وأحلوا إلى البرلمان إلغاء تجريم زنا المتزوجين. ما هذا يا أخي؟ أي فوضى جنسية يعاقب، أو بالعكس تحول وتكرس تشريعيا، ولأننا حبيس في البرلمان وإن شاء الله يكون معتقلا هذا القانون الجائر الذي لابد. وهذا إلنا اسمه، شو اسمه؟ إفساد تشريعي يا أخي، إفساد منظم. أنت ما بدك تحترم دستورك ولا فطرتك ولا دينك، وبعد ذلك تقول إنني في دولة، أنت تخرق الدستور وتخرق الفضيلة والفطرة والدين والعرف والتقاليد والأديان كلها لأجل أن نأخذ تمويلا ودعما من بعض صناديق الأمم المتحدة التي لا تحب بقاء الأسر. بعد 10 سنين يريدون أن لا يروا أسرة نظيفة في لبنان، يريدون تقليص عدد سكان الأرض بشكل عام وخاصة في قلب العالم القديم اللي احنا الآن. أما سألت أحد أقاربنا الأطباء المقيمين في باريس فقال إن معدل الأطباء اليهود الساكنين في باريس معدل أولاد 7 أولاد، اللي نحن بروجوا عندك 3 أولاد كتير، جيب إشانتيون واحد من العين الله أكبر، هو بيجيب 7. نحن بيحطونا 900,000 فلسطيني يا دكتور زهير خارج فلسطين، بملكنا فلسطين لليهود وهم يتكاثرون، ونحن المطلوب علينا نغرق بالجندرة وبالبايسكشوال وبالشذوذ الجنسي وبقضايا لا تنتهي في المحاكم. مساواة الزانية بالزوجة، يعني ابن الزنا بيعطوه نفس الحقوق المدنية لابن الزوجة بما في ذلك حق النسب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش، أي لا نسب إلا من عقد زواج صحيح، وللعاهر الحجر أي للزاني المحصن الرجم. طيب ما بدكم ترجموه؟ بس ما بتكرموه للزاني؟ مع أن الزنا موجودا في شريعة اليهود في الكتاب في التوراة هذا الآن. نعم إن شاء الله. إعطاء الشواذ كافة الحقوق. وهون أنا عندي يعني كادو للشواذ اليوم، جايب له نيون هون انه لازم يكون حدا موجود حتى. وكنت قد كتبت ما أهديت الرأي العام قصيدة عن الشذوذ الذين أرادوا أن يحتفلوا في أحد فنادق بيروت منذ أشهر باليوم العالمي لأي شيء للأوموفوبيا، الرهاب من الشذوذ الجنسي. نحن طلعنا نحن المرضى لأننا ننكر عليهم شذوذهم. يا قائلا مثلية حرية لا تحرم المثلية حر قراري، هو هكذا يهوى وهذا ميله، فدعوا الميول تميل بالأحرار، متجندر ذكر يحب ذكورة أخرى أحبت مثلها بجهاري، متلون يوما يميل لعكسه يوما لمثل تاه كالمحتار، متحول كانت الذكورة كلها واليوم أضحى نجمة الأبكار، ولرب خامسة تقول لمرة أهوى زواجا من كلاب الجاري. أصلها حرة، هي هكذا الدنيا، أرادوا لهوها عبثا بجنس والخراب لداري. ويقول واحدهم أتنكر حالهم أو أنت ضد العلم والأطوار، ما عاد ما يدعى شذوذا علة هذا بزعم مخنث مغواري. جمعية نفسية شطبته من قاموس أمراض ومن أضرار، ولربما من بعد حين برأت فيروس تسيد من الأخطار. دول تبنت للشذوذ حقوقهم، فيها تبني الطفل من أخياري. اثنين شذوذ بيتزوجوا وبيشتروا طفل، هذه الأسرة تبع القرن 21 نيو فاشن موديل 2018. نعم، فإليك يا جهلول ردي عاجلا وافتح لديك بقية الأبصار، فالعلم قال بعكس هذا كله، فدع التدرع بالعلوم وجاري، أولم تقر الفيزياء تنافر المثلين في الأقطاب من تياري، ولئن تقارب سالب ونقيضه كان التجاذب لمحة الأبصار، هل مال البروتون في دورانه نحو النظير لمرة بمسار، هل مالت إلكترونة يوما إلى جاراتها مدفوعة بمدار، إن لم تكن ترضى بذاك فظل كالنترون وابق على الحياد وجاري. قد قلتم هذه الطبيعة ويحكم وجماعكم في موطن الأقذار، منكم تبرأت الطبيعة كلها فهي الجمال ومنبع الأسرار، من ذا رأى فيها كمثل فعالكم في البحر أو في البر في الأطيار، أوليس إعراض الرجال عن النساء عنفا فقاموس الحقوق مناري. زيغ أصاب قلوب قوم قبلكم تركوا النساء لشهوة الأدبار، هذه الفواحش ليس تبقي واحدا من قوم لوط مبغض الأطهار، هم قد أتوا في الناد منكرهم ولم يتنبهوا لنصائح الأبرار، هم كابروا فجرا وأنتم قلتم جنسي هويته بمحض خياري، والطب أثبت أنه مرض وقد وجب التطبب منه دون فرار، هذا هو البحر الوحيد بأرضنا ميتا جزاء جريمة الفجار، بحر الميت. يا من زللت إلى المهالك تب إلى الخلاق واستغفره قبل بواري، فغدا تموت على فراش رذيلة وستدخل الأكفان أنت العاري، وتكون قد قطعت نسلك كله لن تنجب الأطفال كالأزهار، خالفت فطرتك التي قد فطرت وكذا شرائع ربنا القهار، قد يطمس الله الوجوه يردها دبرا فحاذر نقمة الجبار. الآن قبل أن أختم لأن الرسائل تصلني تتعلق بالإنهاء، أحاول أن أسلط الضوء على المشروع القانون الذي أقرته الحكومة الحالية المتعلقة بتعديل قانون العنف الأسري. أجرينا في مركز حقوق الإنسان، مركز الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، أجرينا دراسة واستخرجنا 54 مخالفة شرعية ودستورية. لما بقول دستورية مع الشرعية، لأن الدستور حمى شريعتي في مجال الأحوال الشخصية. ولذلك كتبنا إلى المسؤولين أن هذا المشروع الذي أقررتموه في هذه الحكومة تجاهل الضمانة الدستورية التي نصت عليها المادة 9 من الدستور. 2، اعتدى اعتداء صارخا على الاختصاص الوظيفي للمحاكم الناظرة بقضايا الأحوال الشخصية. لمن لا يعلم أن المخطط هو لإغلاق كل المحاكم الشرعية والروحية في لبنان، والمخطط تدريجي وبدأ منذ سنوات. طبعا سنة 2002 كان بقانون حماية الأحداث، ثم تبعه قانون العنف الأسري، ثم الآن هناك أصوات لتخفيض أو عفوا لرفع سن الزواج، وسيكون لنا محطة حول هذا التضليل الإعلامي اللي نختم بها بعد قليل. استيراد مفاهيم تتعارض مع النظام العام اللبناني لدى المسلمين والمسيحيين على حد سواء، وقد تجلى ذلك بإلغاء تجريم الزنا الذي يقع في أحد الزوجين أو كلاهما، وحتى ألغوا تجريم الذئب البشري الذي زنى بالزوجة لاسم الشريك. 3 مواد سربوها ولم ينصوا عليها عندما وزعوا الأوراق على الوزراء، وتأكدنا الأوراق الموزعة في مجلس الوزراء فيها إلغاء مواد، مادة كذا وكذا وكذا، ليس فيها ما ينص المواد، ولم يكلف الوزراء أو كثير منهم نفسه عناء التفتيش والبحث. تجريم أمور مباحة شرعا جرموا في هذا المشروع الذي أحيل البرلمان الولاية والقوامة الزوجية والمعاشرة وأحكام النفقة والحضانة وضم الأولاد وأحكام العدة الزوجية، كل هذا صار مجرما، صار الحرام حلالا والحلال حراما. تعزيز الفوضى الجنسية في الأسرة من خلال إطلاق الحريات دون أي سقف، وتجريم كل فرد من أفراد العائلة يضع حدا لهذه الحرية. طبعا احنا عندنا اكثر من 22 صفحة بجداول، لكن الوقت يضيق عن عرضها، اوضعناها الوزراء المعنيين. تشويه معالم الأسرة والتشجيع على تفكيكها من خلال توسيع دائرة ما يسمى بجرائم الأسرة. طبعا هذا وفقا لمن وفقا ل كما لم يتردد في الإفصاح عن توسيع هذه الدائرة وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان في تقريره الموجه إلى وزير العدل الأستاذ سليم جريصاتي، هو أيضا الذي كان له دور في إخراج هذا المشروع بالتعاون مع كفى كفانا الله وإياكم إثم ارتكاب كل محرم، وهو ما يعد انقلابا تشريعيا أثيما على شرائع الإسلام الحنيف وتعاليم الدين المسيحي. حتى يا أخي بالوصايا العشر، لا تزني، كيف نحن عنا الآن نريد أن نحصن الزنا وأن نجرم المتزوجين؟ استغلال مصطلح العنف بغية استمالة الرأي العام وتوظيفه في حماية الفوضى الأسرية. مخالفة قاعدة المساواة بين اللبنانيين المنصوص عليها في المادة 7 من الدستور، لماذا عندما جعلوا أن الحماية للنساء فقط دون الرجال؟ وهذا يخالف المادة 7 لأنه عندنا المواطنين سواء أمام الدستور. إيحاء الأسباب الموجبة لاقتراح قانون مشروع القانون بأن هناك موجبات دولية، هون السر، أنه نحن نطيع الالتزامات الدولية التي تريد ضرب الأسرة ونغير تشريعاتنا، في حين أنه يا إخواننا ويا أخواتنا إذا غفلنا عن هذه النقطة غفلنا عن نقطة قوة كبرى لدينا، وهي أنه في عندنا مبدأ في قانون أصول المحاكمات المدنية اسمه مبدأ سمو الدستور، أن الدستور يكون فوق التشريعات الدولية. هم يريدون أن يقولوا لا، إن التشريعات الدولية تقدم على الدستور، وهذا خرق دستوري، ولذلك كل قانون من هذا النوع عرضة لأن يطعن به أمام المجلس الدستوري. لكن للأسف ما طعن عام 2002 بقانون حماية الأحداث أمام المجلس الدستوري من قبل رؤساء الطوائف أو الرؤساء الثلاثة أو عشرة من النواب. والحمد لله رب العالمين.